أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعقيب على ما تقدم في ذيل الشعبة الأولى في الدرس السابق، حيث تقدم استعراض جملة من القرائن المهمة التي تفضي بنا إلى الإيمان بأن التراث الرجالي الذي نقل إلينا عبر الشيخين النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما كان نتيجة النقولات الحسية عن علماء الطائفة ورجاليها ومحدثيها الذين تقدموا عليهم وعاصروا الأئمة وأصحابهم من الرواة. قد تطرأ شبهة هنا فيقال بأن أقصى ما تقدم أنه يثبت أن الأغلب في التوثيقات والتضعيفات كان من هذا القبيل، وهو لا يدفع احتمال وجود توثيقات عند الشيخين أعلى الله مقاميهما كانت معتمدة على حدسهما واجتهادهما، بل قد يترقى في ذلك ويقال بأننا ربما عثرنا على موارد تدل على ذلك في كلمات من تقدم، ويذكر كشاهد على ذلك ما ذكره الشيخ النجاشي في بعض التراجم، حيث إنه في ترجمة الحسين بن يزيد النوفلي قال تعليقا على قول قوم من القميين بأنه غلا في آخر عمره، قال: وما رأينا له رواية تدل على هذا، مما يعني ويظهر منه أنه في مقام الدفاع عنه مستدلا بأنه سبر رواياته كلها ولم يجد ما يدل على غلوه. وهذا يعني أو يظهر منه أن عمدة الغمز والطعن في النوفلي أنه دعي عليه الغلو في آخر عمره، والمغالي لابد أن يبرز منه شيء يدل على غلوه، فقد سبرنا رواياته ولم نجد ما يدل على هذا الذي يدعيه قوم من القميين. وهذا استدلال اجتهاد من الشيخ النجاشي، لون من ألوان الاجتهاد. أيضا ما ذكره في ترجمة علي بن محمد بن شير القاساني، وعليكم السلام، الذي غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة، فدافع عنه بقوله: وليس في كتبه ما يدل على ذلك. مما يعني تصدي الشيخ لمناقشة ما ذكره أحمد بن محمد بن عيسى، وأن هذا الرجل لو كانت له مذاهب منكرة مع كونه صنف في المذاهب وصنف روايات كثيرة لرأينا في بعض ما صنف شيئا من هذا الذي أنكره أحمد بن محمد بن عيسى. هذا أيضا استدلال. كذلك في ترجمة محمد بن سنان الزاهري تعليقا على قول صفوان بن يحيى: إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا. علق على هذا القول، طبعا الطيران واضح معناه أن يغلو يعني، فعلق عليه بقوله وهذا يدل على اضطراب كان وزال. لعل المتتبع في كتاب النجاشي ما يجد موارد يجزم بأنه أعمر رأيه فيها لعله غير هذه الموارد الثلاثة، فيقال بأن هذه الموارد صرح فيها الشيخ النجاشي بأنه أعمل في تقييم الرواة رأيه الاجتهادي، فلا مانع من أن يكون وصل إليه التراث حسي ممن تقدمه ممن صنف في الرجال من أعلام الطائفة ومن عاصر الرواة والأئمة عليهم السلام، ويكون في بعض الحالات هو اجتهد وأعطى رأيه في المسألة، فيكون ما يقوله الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي مما يرتبط بتوثيق وتضعيف الرجال يستند إلى المنقول المحسوس وإلى المحدوث أيضا والمجتهد فيه. فمن أين لنا أن نجزم أن هذا التراث الذي وصل إلينا عبرهما كله حسي أخذوه ممن تقدم عنه؟ ولا شك ولا ريب أنه يتابع المستشكل فيقول فإذا دار الأمر بينهما وعلمنا أنه عنده حدث في الجملة كالشواهد التي أشرنا إليها، ولربما حدث ولم يعلمنا بأنه حادث، هنا فهمنا من نفس عبارتي أنه حادث، فعلى هذا الأساس النتيجة تتبع أخص المقدمات، كل مورد لا نجزم أنه حسي فحين ذاك لا شك ولا ريب في أنه يمكن أن يكون حدسيا، فكيف نعتمد عليه؟ والحال أننا في هذه الأيام كلها بصدد الحديث عن حجية قول الرجال من باب النبأ والخبر، سيصيح حجة من واد آخر سيأتي البحث عنه. الكلام في تقييم هذه المطالب والمقالات على أساس أن خبر الرجال في التوثيق والتضعيف حجة من باب النبأ والخبر. خب هذه الشبهة أيها الإخوة جوابها يجب أن يكون صار واضحا مما تقدم، هذه الشبهة الإجابة عليها تتلخص في أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي صرحا في كتابيهما أنهما عندما يوثقان أو يضعفان أو يذكران فضحية شخص أو واقفيته وما قيل فيه من مدح وذم فإنهما ينقلان ما وصل إليهما، والشيخ النجاشي عندما أعمل حدثه في بعض الموارد لم يتركنا تائهين ضائعين، بل نبهنا على أنه أعمل حدثه، عبر بتعابير واضحة في هذه الموارد الثلاثة، ولم أعثر أنا بحسب تتبعي في كتاب النجاشي على أكثر من هذه الموارد الثلاثة أعمل فيها حدثه، لم يبق الأمر خفيا علينا بل أخبرنا بأنه أعمل حدثه وسبر روايات هؤلاء الرجال ورأى أنها لا تدل على ما زعمه القميون أو بعضهم فيهم من غلو وارتفاع، وما حدثه في الحقيقة ليس حدثا من الدرجة العالية بل هو من الحدث القريب من الحس، فإنه يقول بأن المغالي لابد أن يبرز غلوه عبر رواياته، وما رأينا في روايات هؤلاء شيئا يدل على ذلك، أو استظهاره من رواية صفوان عندما قال هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصنا، تعليقه عليها بالاستظهار منها أنها تدل على اضطراب كان وزال. ومن هنا أما كتاب الشيخ أيها الإخوة فقد قرأته بتمامه فلم أجد فيه مورد واحد يستشف منه أن الشيخ أعمل حدثه لمرة واحدة في التوثيق والتضعيف، فيبقى تصريح الشيخ وتصريح النجاشي أنهم عندما يذكرون غمزا ومدحا وقدحا في الرواة فإنما يذكرونه بحسب ما قيل في هؤلاء الرواة مما وصل إليهم من التراث. خرج النجاشي في موارد نادرة نجزم بثلاثة منها، نبهنا هو جاء بعبائر غير خفية تدل على أنه أعمل حدسه. وإن أبيت وقلت يحتمل على أي حال أن يكون أيضا حدثه ولم يأتي بعبارة تدل على ذلك، ولو كان هذا خلاف تصريحي في بداية جزئه الثاني من كتابه عند بداية حرف العين. فإنه يبقى محتملا أن يكون قد حدث بالنسبة لبعض الرواة، استقرأ رواياتهم فاستنتج منها أنه مغالي فقال فيه مغالي ولم يقل من أين قال مغالي، أنه نقل له أو أنه هو استقرأ رواياته فدلت على الغلو، أو عدل شخصا ولم يقل لنا كيف عدله، قد يكون اجتهد من خلال مقدمات وقراء فأثبت وثاقته. فإن هذا يبقى محتمل، هذا لا طريق أيها الإخوة إلى نفيه بشكل قطعي إلا بالتمسك بالسيرة التي أشرنا إليها، فإن الكلمة قد اتفقت عندهم على أن ما كان من شأنه أن يكون حسيا، وهنا مو بس من شأنه أن يكون حسيا، صرح صاحبه بأنه يعتمد فيه على الحس، فإذا احتملنا فيه الحدسية وكان الغالب فيه أن يكون حسيا وكان من شأنه أن يكون حسيا، فإن السيرة ليس من دأبها على التوقف والاحتياط والتفتيش، بل تبني على أصالة الحس. وكل ما تقدم من قرائن لا أظنه يعوزنا إلى التوقف في مثل هذه المسألة. إلى هنا يقول قد ثبت لدينا أن هذه المنقولات الرجالية في الكتب الثلاثة كقدر متيقن، ونظيرها هسه ابن الغضائري، نحن وعدنا أن نتعرض للثلاثة ويظهر الكلام في غيرها بناء على الاعتماد عليه، يكون الاعتماد فيها على أصالة الحس، وقد بينا مبررات أصالة الحس بل أكثر من أصالة حس، هم صرحوا بأن اعتمادهم كان على المنقولات الحسية. بعد هذا ينفتح الكلام في الشعبة الثانية من هذا البحث الثاني. الشعبة الثانية عمدة الحديث فيها أيها الإخوة بحسب المنهج الفني الحديث عن وثاقة هذا الحس. طب إلى هنا سلم أن الإخبارات حسية وأنها تنتهي إلى المعاصرين لهؤلاء الرواة أو بحكم المعاصرين لهم، لأن الطائفة ميزت الرجال الناقلين للأخبار، لكن يبقى أن هذا الحس بالنسبة لنا مخفي، ونعلم أن في أصحاب الأئمة ومن صنف في الرجال أيضا منهم وجمع أسماء الرواة منهم من كان ثقة وربما كان منهم من ليس بثقة أيضا، بس في الرواة يقينا، في من صنف في الرجال لا أقدر أن أجزم أنه كان فيهم غير الثقات، لكن يمكن أن يكون فيهم غير الثقات، غير العدول بالمعنى الأخص يقينا كان فيه، لأن بني فضال بعضهم صنف في الرجال، ابن عقتة صنف في الرجال، العقيق صنف في الرجال، لكن غير الثقات لا أجزم، لكن يحتمل أن يكون فيهم غير الثقات. فبحسب المنهج الفني المطلب الذي يحتاج هنا إلى حديث الشعبة الثانية هو خصوص الحديث عن وثاقة الوسائط الحسية التي على أساسها اعتمد الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، فقد يكونون اعتمدوا على غير الثقات، إلا أن هنا بحث أيها الإخوة أدخله بعض المعاصرين واعتنى بشأنه كثيرا وأثار ضجة إعلامية تقريبا فيما يرتبط بهذا البحث، وهو أنه أنتم قد يقول قائل بما تقدم أثبتتم أصل الحسية، يعني أصل أن الشيخ النجاشي اعتمد على كتب مصنفة قبله والشيخ الطوسي كذلك في التوثيق والتضعيف، لكن ننقل الكلام إلى مصادرهم. هذا البحث لابد أن نزجه هنا قبل أن نبحث في البحث المنهجي الذي لا بد أن نبحثه. هل سدخلوا تحت الشعبة الثانية قولوا شبهة وجوابها. ننقل الكلام إلى المصادر التي اعتمدها الشيخ. من أين لنا أن نحرز أن السلسلة الحسية متصلة إلى معاصرة المفردة الموثقة؟ الشيخ لنفترض يا إخوان عنده 100 كتاب مصنفة في الرجال قبله، بين موجزات ومفصلات، بين من صنف لجميع أصحاب الأئمة لخصوص بعض أصحاب الأئمة. من قال بأنه كل الرواة الذين تعرض لهم في المصادر التي اعتمد عليها الشيخ كان كل مصنف في عصر يعتمد على مصنف قبله إلى أن تصل المسألة إلى الأصحاب المباشرين للمفردة الموثقة، فيكون شخص من أصحاب الصادق عليه السلام تولى توثيق وتضعيف كل من نقل لنا الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في الرجال والفهرستين توثيقه وتضعيفه. من أين لنا أن نثبت هذا؟ فقد يكون شخص من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، أو من أبناء الغيبة الصغرى، أو بدايات الغيبة الكبرى، قد صنف كتابا في التوثيق والتضعيف وهو بدوره حدث بتوثيق وتضعيف بعض أصحاب الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق عليهم السلام. قد لا يكون وصله ذلك عبر كتاب أو منقولات أو مشافهات حسية تلميذ عن أستاذه تنتهي إلى معاصرة المفردة الموثقة. فالشيخ شهد لنا أنه يعتمد على المنقولات، والنجاشي كذلك، نقبل. والموارد التي نشك فيها نلحقها بالأعم الأغلب لأن السيرة تقول كذلك، لأن الخبر من شأنه أن يكون حسي. لكن إثبات أصل الحسية غير إثبات الحسية المتصلة، فإننا نعود إلى نفس المشكلة من جديد لكن مع فارق زمني. نعود إلى مصادر الشيخ، فإنه يمكن أن يكون واحد من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام صنف في أصحاب الإمام زين العابدين وقد حدث بالنسبة لبعضهم واجتهد بالنسبة لبعضهم، فيكون مرسلا فيما يرتبط بهذه المسألة. ولا يكون بحسب نقله قد اعتمد على الحس، وهذه الشبهة لا يكفي في جوابها ما تقدم من أن الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، إلا إذا شخص يكون حسن النية والظن، ولا بد أن يكون كذلك، وأن الشيخ عندما قال في العدة هذه عادتهم على تقديم الزمان وحديثه أن الطائفة كانت مقننة لكل الرواة في كل عصر ومبينة لكل أحوالاتهم، وهو ظاهر بدوي من عبارة العدة، لا شك في هذا. لكن هذا لا يمكن الاعتماد عليه يا إخوان، لأن الشيخ الذي أخذ على نفسه أن يذكر كل التجريحات والتوثيقات تجد أنه أهمل كثيرين لم يهملهم النجاش، أهمل أحوالهم. وهو في كتاب الرجال أهمل الأكثرين لأنه احتوى على 6000 رجل، مع أنه لم يوثق ويضعف ما يزيد على 300 من 6000. أهمل ذكر مذاهب كثير من الأشخاص مع أنه أخذ على نفسه أن يذكر. لو كان التراث الذي وصل إليه كل هذا منعكس فيه بوضوح فلا نفهم معنى لإهمال الشيخ لذكر هذه القرائن والأمور. ولئن حدث من بعض الأعاظم كسيد البرجري على الله مقامه الشريف في تفسير لما صدر من الشيخ في كتاب الرجال وأنه لم يكن قد أكمل تصنيفه، في التماس للعذر للشيخ لإهماله توثيق وتضعيف أكثر الرجال في الكتاب، فإن مثل هذا العذر لا أظنه واردا في مثل الفهرست الذي صنفه الشيخ ويظهر منه الاهتمام بكل تفاصيله. فعدم ذكر توثيق وتضعيف جملة من الأشخاص يعني أنه لم يجد في حقهم ما يذكره، لا أقل في غالب الحالات من هالقبيل. وإن كان وجد الشيخ النجاشي ما لم يجده الشيخ الطوسي والعكس أيضا، أو ذكر على الأقل ما لم يذكره الآخر. من هنا الجزم بأن كل مفردة رجالية ذكر فيها الشيخ ثقة، يعني أخذ هذا عن كابر عن كابر عن كابر عن كابر إلى الشخص المعاصر للمفردة الموثقة، فيكون الحس حصا متصلا. هذا الجزم به أيها الإخوة محل تأمل ونظر. ومن هنا هذه الشبهة لا يوجد في مقابلها، لا نزال نتكلم الآن في أصل الحسية أيها الإخوة، تقدرون تخلون هذا البحث ملحق أصلا بالشعبة الأولى قبل أن ندخل في الشعبة الثانية، ها؟ لكن مرحلة ثانية من مراحل الشعبة الأولى رح يصير هذا الكلام أيها الإخوة. لا يوجد جواب كلي فني صناعي عليه، لابد في مثل هذه المسألة من اختيار جواب نضطر إلى ابتكاره على أساس تفكيكي بين الرواة. طبعا لا يصغى إلى ما يقال هنا بأن التوثيقات كانت من الواضحات ولذلك لا ينبغي البحث في مثل هذه المسألة، وأن التوثيقات والتضعيفات وصلت إلى الشيخين بمثابة التواتر أو ما يشبه التواتر المحتف بالقرائن القطعية. يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لبعض الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي عمير والحلبي، لكن الجزم بمثل هذه الدعوة للتغلب على مشكلة الإرسال بالنسبة لكل الرواة كما ترى، خصوصا وأنك تجد في جملة من الموارد الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي يقولون وثقه قوم ذكره بعض أصحاب الرجال، مما يعني أنها أخبار آحاد في كثير من الحالات، مش كما قد يتوهم البعض أو يوهم كلامه أن المسألة وصلت إليهم بما يشبه التواتر أو الوضوح جدا. طبعا يمكن أن يكون وصلت بشكل واضح بالنسبة لأجلاء الرواة، أما بالنسبة للكل أو الأكثرين هذه دعوة أشبه ما تكون بالرجم بالغيب، خصوصا وأن قرائن كلماتهم تدل على غير هذا. طبعا الرد على هذه الدعوة بالأسلوب الذي رد عليه بعض المحققين مستشهدا برجال الكشي وأن التوثيقات كلها أخبار أحاد، انظروا إلى كتاب الكشي كيف روى أخبار أحاد في التوثيقات والتضعيفات، هذا الرد غير صحيح في مقابل دعوة الوضوح. لماذا؟ لأن الشيخ الكشي لم يأخذ على نفسه أن يذكر كل ما وصل إليه من توثيقات وتضعيفات، في الغالب لا يذكر إلا الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام، وفي بعض الحالات يذكر ما نقل، ولم يأخذ على نفسه أيضا أن يذكر كل ما وصل إليه بحيث ما لم يذكره الكشي في رجاله، يعني أنه غير مذكور في الكتب قبله. عدم الوضوح في كتاب الكشي لا يعني عدم الوضوح مطلقا، فإن هناك أجلها لو اقتصرنا على كتاب الكشي لما كان شأنهم واضحا، بل هناك أجلاء أهمل ذكرهم أصلا في كتاب الكشي ولم يذكر، والتراث الرجالي لا أقل الذي صرح به الشيخ في ثنايا تراجم الرجال والنجاشي في ثنايا تراجم الرجال أكثر مما ذكره الكشي واعتمد عليه بكثير، إلا أن الرد الصحيح وما ألمحت إليه قبل قليل أن دعوى الوضوح بالنسبة إلى جميع الرواة مجازفة ورجم بالغيب، خصوصا وأنك تجد إسناد الشيخين كثير من الأشياء إلى بعض الأشخاص إلى بعض الأقوام إلى بعض المدن، القميون ضعفوا فلان اختلف أصحابنا في فلان إلى ما هنالك، مما يعني عدم وضوح الحال بالنسبة لجملة من المفردات. ومما يعزز هذا الأمر أيضا وقوع الاختلاف في التوثيق والتضعيف وإن كانت مساحته قليلة أيها الإخوة. طبعا هذه الدعوة البعض أيضا يفتعل لها ضجة إعلامية، وهو أنه يوجد اختلاف كبير بين الرجاليين في التوثيق والتضعيف. هذا غير صحيح. الذي يراجع بشكل كامل تراجم الرجال لا يجد اختلاف التوثيق والتضعيف أيها الإخوة إلا في مفردات ومواجد نادر وقليلة جدا بلحاظ مساحة الرجال. وإذا ما أردنا أن نذكر إحصائيتنا الشخصية لهذا الأمر، فإنني أستطيع أن أدعي أنني قرأت الأصول الرجالية فلم أجد اختلافا في التوثيق والتضعيف. طبعا مش واحد قال فطحي واحد سكت، واحد قال واقفي والثاني دافع. في التوثيق والتضعيف لم أجد ذلك إلا في المواجد التالية: في جابر بن يزيد الجعفي، في جعفر بن محمد بن مالك، في الحسن بن الحسين اللؤلؤي، في داود بن كثير الرقي، في سالم بن مكرم الجمال، في سعد بن طريف أو ظريف الهاشمي الحنظلي، سهل بن زياد، عبد الله بن محمد البلوي، عبيد الله أو عبد الله بن أبي زيد، محمد بن خالد البرقي، محمد بن عيسى بن عبيد. فقط هؤلاء هم الذين اختلف في شأنهم في كل كتب الرجال في التوثيق والتضعيف. طبعا جملة منهم إنما أدخلتهم لأنهم موجودين في رجال الكشي، وإلا لو طلعنا رجال الكشي لنقصت هذه المفردات حدود 5 مفردات، مثل الحسن بن الحسين اللؤلؤي، مثل جعفر بن محمد بن مالك. على أي حال، المهم أيها الإخوة، أو عبد الله بن محمد البلوي. وأكثر هذه المفردات التي اختلف فيها شأنها واضح بعد البحث، مثل داود بن كثير الرقي، مثل سالم بن مكرم، نتيجة شبهة الشيخ وقع فيها ضعفه، فإنه اشتبه عليه بسالم بن أبي سلمة كما حقق السيد الخوي على الله مقامه الشريف. جابر بن يزيد الجعفي أيضا إنما اختلف في شأنه نتيجة أنه كان مأمورا بالتقية، وإلا هو ثقة جزما. يبقى جعفر بن محمد بن مالك، الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عبد الله بن محمد البلوي، فيه كلام. يبقى عندك سهل بن زياد، محمد بن سنان، 3 أو 4 أشخاص، هؤلاء فيهم خلاف إنصافا، خلاف مهم أيضا بين المتقدمين والمتأخرين، وبقي الخلاف إلى يومك هذا. هناك من يضعفهم وهناك من يوثقهم، هناك من يجعلهم في أعلى مراتب الجلالة، وهناك من يجعلهم في أدنى درجات الضعف مثل سهل محمد بن سنان. طبعا محمد بن أبي عمير ثقة بلا ريب ولا إشكال، ما أحد يختلف فيه. خوب يختلفون في من يرسل ويروي عنه، عم نتكلم عن من نصص الرجاليون على الخلاف فيهم، يعني وثقهم شخص وضعفهم صريحا شخص، على أنه أيضا بين ثقة وضعيف لا يوجد تعارض مستقر كما سيأتي إن شاء الله، خلافا للمشهور والمعروف. عبد الله بن العباس مش مذكور بعنوان التوثيق بشكل صريح وواضح في الكتب أنه ثقة، هسه نحن نفهم وثاقته من جلالته، من تاريخه، من كذا إلى آخره. أنا عم بتكلم عن من نصه أحد الرجالين على توثيقه ونص آخر على ضعفه تنصيصا. مش مشكلة، ذاك بحث آخر، مش مشكلة. محمد بن زياد هو محمد بن أبي عمير، واسم أبو عمير زياد، مش داخل في محل كلام. خلافات من جوانب أخرى موجودة وكثيرة في ألقاب الرواة، في نسبتهم إلى المذاهب الفاسدة موجودة. عم بتكلم في التوثيق والتضعيف حتى نعرف حجم المشكلة القائمة في الاختلاف في توثيق وتضعيف الرواة. حتى لا تطلق الكلمات على عواهنها، وأنه يوجد ما أكثر الخلاف في التوثيق والتضعيف بين أئمة الرجال، بحيث نفترض أنه يوجد خلاف على مستوى عالي، وكأن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي إما أن هذا وصله تراث غير الذي وصل إلى ذاك، وإما أنهم كلاهما مجتهدان في الرجال، وأسباب التضعيف أيضا موجودة معلومة، مو ما معلومة، يعني سهل بن زياد معلوم لماذا ضعف ولماذا تكلم فيه لادعاء القميين الغلو عليه، أيضا محمد بن سنان معلوم لماذا ضعف لادعاء الغلو عليه، يوجد أمور واضحة. مش إجماع، لا سيأتي إن شاء الله أن هناك أشخاص وثقهم النجاشي ولم يضعفهم الشيخ، وثقهم الشيخ ولم يضعفهم النجاشي، ما وثقهم الاثنان، يبقى سيأتي إن شاء الله. على أي حال، المهم هنا أيها الإخوة أن نصير إلى الحديث عن أنه لا يوجد جواب واحد صناعي، والأجوبة تعددت وأنتم تستطيعون أن تقرأوها، خصوصا في بحوث في علم الرجال، لأنه تم بها الشبهة كثيرا وبنى عليها أيضا، وإن كان في مقام العمل الفقهي ما آمن بها، اعتمد على التوثيقات والتضعيفات. على أي حال، لا يوجد جواب فني صناعي على هذه الشبهة، بل الجواب يستدعي منا أن نأتي إلى منهج لم أرى من تعرض له، وينبغي أن نتعرض لهذا المنهج ونعتمد عليه. فنقول بحسب هذا المنهج الذي نبني عليه ونعتمد عليه، لا بد من تفكيك الرواة إلى أقسام وتقسيمهم إلى أقسام. القسم الأول منهم هم الفقهاء والأجلاء، بمعزل عن الخلاف المذهبي، قد يكون فقيه وجليل ولكنه فطحي مثل ابن فضار. الفقهاء والأجلاء من أصحاب الأئمة الواضحو الحال، وهؤلاء ليسوا قلة، في عصر كل إمام أكثر الذين أكثروا الرواية عن الإمام هم هؤلاء. هؤلاء من أمثلتهم أصحاب الإجماع، من أمثلتهم أمثال عبيد الله الحلبي، من أمثلتهم عبد الله بن سنان، طبعا غير أصحاب الإجماع، عم أضرب مثال لغير أصحاب الإجماع، والثمانية عشر أصحاب الإجماع، حواريو كل إمام في كل عصر. هؤلاء اتفقت الكلمة على وثقتهم، وصارت وثاقتهم واضحة إلى درجة لا نحتاج إلى كل هذه الأبحاث لإثباتها. أصحاب الإجماع ومن في حكمهم ممن لا يختلف فيهم اثنان، هؤلاء بدرجة عالية جدا من الوضوح. هذا قسم، هذا ما عندنا فيه مشكلة، أنا بدي بين حجم المشكلة لأبين كيف يمكن التغلب عليها. خب جليلا في فقاهته وعلمه، ليس جليلا في مذهبه. إذا كان ثقة، إذا كان نحن لا نأخذ عنه مقالاته، نأخذ عنه ما يروي عن الإمام. إذا كان ثقة لا ينسب إلى الإمام شيئا كذبا، حتى لو كان نصرة لمذهبه، لا شك في هذا. العمدة وثقته وجلالته في الوثاقة. ابن فضال كان أحد مراجع الطائفة وعاد إلى المذهب. على أي حال، هذا قسم. القسم الثاني دون من سبق في الاشتهار وضيوع الصيت، إلا أن كلمات الرجاليين قد اتفقت على وثاقتهم، مثل محمد بن إسماعيل بن بزيع. تجدون أشخاص ليسوا بتلك المثابة من الشهرة، مو في شهرة زرارة ومحمد بن مسلم وهؤلاء، لكن اتفقت كلمات الرجاليين على وثاقتهم. هؤلاء أيضا لا ينبغي الغمز والوسوسة في وثاقتهم وأنه مرسل أو غير مرسل، يعني تجد في رجال الكشي كلام في وثقته، تجد في رجال النجاشي توفيق له، تجد في فهرست الشيخ الطوسي، فهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي، اتفقت كلمات الرجال على وثاقته. وهذه مجموعة من الرجال، من أمثلتهم البارزة محمد بن إسماعيل بن بزيع. محمد بن إسماعيل بن بزيع ما كنا لنعرف جلالته كزرار محمد بن مسلم لولا اتفاق كلمات الرجاليين عليها. القسم الثالث، وهذا القسم كبير جدا يا إخوان على مستوى العدد كما سيظهر في ثنايا الدراسات إن شاء الله، هم أولئك الذين وفقوا من معاصريهم أو وفقوا على أساس قوانين وضوابط عامة تثبت وفاقتهم ولا نقع في مشكلة الإرسال فيهم، مثل دعوة أن الثلاثة لا يرون إلا عن فقه. إذا ثبت هذا القانون ففي الحقيقة يثبت به توثيق محمد بن أبي عمير لمشايخه، إذا أخذنا فقط بمن روى عنه بالمباشرة، وإذا أخذنا بمن وقع بينه وبين الإمام محمد بن أبي عمير دائما يروي بواسطة أو بواسطتين عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا يحضرني الآن مورد روى بثلاث وسائط، فحتى الواسطة الثانية بحكم المعاصرة بالنسبة له، لأنه شيخ شيخه، لا يوجد فاصل طويل يمكن أن يخفى عليه حاله وأمره. على أي حال، أكثر يقولون بأنه توثيق لخصوص من روى عنهم، مثل ما لو بنينا في أصحاب الإجماع بأنهم لا يروون إلا عن فقه، وأن الإجماع يفسر بهذا. أيضا هؤلاء مشايخهم لا نحتاج إلى مشكلة الإرسال، لا نقع يعني في مشكلة الإرسال بالنسبة لتوثيقهم. أيضا إذا ننزل لمن تأخر، مثل مشايخ ابن قولوي، مثل من لم يستثنى من رجال نوادر الحكمة، لأن كل من فيه غمز استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة، وابن الوليد شبه معاصر لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، فهو يعرف مشايخه وقريب العهد إليهم إن لم يكن معاصرا لبعضهم، وهم كثر، أعداد مش قليلة هؤلاء. أضف إلى هذا من نوثقهم بالقوانين العامة للتوثيق، من أكثر عنهم الأجلاء الذين لم يغمز فيهم بأنهم أكثر عن ضعيف، من أكثر عنهم الأجلاء الذين لم يغمز فيهم بأنهم أكثر عن ضعيف، وهذا مصادقه أيضا كثيرة، مثل ما لو اعتمدنا على الوكالة مثلا عن المعصوم عليه السلام، وبقية التوثيقات العامة، التوثيقات العامة كثيرة لا تنحصر بهذا الذي أشرنا إليه، وإن أشرنا إلى جل ذلك. هؤلاء مساحة كبيرة من الرواة في الحقيقة هم وثقوا من معاصريهم. طبعا قد واحد يجي الآن يناقش يا إخواني، يقول مش كل هذه القوانين ثابتة، السيد الخوي مثلا يناقش في أكثرها، لأن نحن لا نجيب على مباني السيد الخوي، أولا نجيب على مباني المنصورة وعلى المباني المشهورة، المشهور يقبل هذه المباني أو أكثرها، وبعضها خب يقبلها السيد الخوي، بالعكس هناك ما قبله السيد الخوي ونحن لا نقبله، والمشهور لم يقبله أيضا، مثل وثاقة كل رجال تفسير علي ابن إبراهيم القبلي، مش فقط مشايخ. خب هؤلاء أيضا أيها الإخوة عدد كبير من الرواة، عدد كبير من الرواة، ونحن لا نواجه فيهم مشكلة التوثيق، خصوصا إذا أدخلنا فيهم من أكثر عنهم الكليني، من أكثر عنهم الصدوق، مشايخ النجاشي، من وفقهم هؤلاء، هم نستطيع أن نجعلهم قسم مستقل، قسم الرابع، من وفقهم الكشي في رجاله بأسانيد صحيح واضحة الصح، وهؤلاء ليسوا قليلين أيضا، عدد لا بأس به من الرواة في كل أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنهم وثقوا بأسانيد معتبرة وصحيحة، إما من قبل الإمام نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أنهم وثقوا بنقل عن كابر عن كابر إلى كابر معاصر، كالذين وثقهم وضعفهم علي بن الحسن بن فضال بواسطة رواية الكشي عن مشايخه كالعياشي أو حمدويه بن نصير، الذين هم بدورهم أيضا من الثقات المعروفين. وهناك روايات أيها الإخوة ولو كانت قليلة العدد موجودة في الكافي وغيره في غير رجال الكشي، أيضا يمكن استفادة توثاقة وضعف بعض الرجال منها. يبقى القسم الخامس، القسم الخامس هو من وقع خلاف بين الرجاليين في وثقتهم وضعفهم، لأعطينا قائمة فيهم قبل قليل. هؤلاء أيها الإخوة على نحوين، نحو الأول لاستحكم فيهم الإشكال، لا شك ولا ريب أنه أيضا هؤلاء مش محل ابتلائنا لأنه لم تثبت وثاقتهم، ونلتزم بأنه لم تثبت وثاقتهم من تعارض فيهم الجرح والتعديل. والنحو الثاني ما كان التعارض فيهم غير مستقر، كما لو كان الموثق يوثق بصراحة كما في داود بن كثير الرق، والمضعف يضعف لكن تضعيفه ليس صريحا، بل يمكن أن يكون تضعيفه راجع إلى الجنبة المذهبية مثلا، كما في تضعيف بعض الرجال، فإنه هؤلاء يكونون داخلين في القسم السادس. القسم السادس هم الرجال الذين وثقوا من بعض الرجالين وسكت عنهم الباقون، لم يوثقهم الباقون، وهم أعداد جدا قليلة أيها الإخوة. طبعا هناك أقسام أخرى لا ينبغي إدخالها في محل البحث، مجهول الحال لا ينبغي إدخاله في محل البحث لأنه مو محل مشكلتنا، هذا يقوم نلتزم بعدم وثاقته. المهمل في الرجال الذي لا نعرف عنه شيئا، لا له اسم في الرجال ولا شيء، بل موجود في بعض الأسانيد، أسانيد الصدوق أو أسانيد الكليني، وهو أصلا مهمل في الرجال، هؤلاء أيضا مش داخل في المشكلة. المشكلة في من نريد أن نوثقه وقد وثق في الكلمات أو يوثق على أساس بعض القوانين ويأتي فيه شبهة الإرسال، هو خصوصا القسم السادس. من هو القسم السادس؟ القسم السادس الأشخاص الذين نصص على توثيقهم من قبل الرجاليين ولم يكونوا من بعض الأقسام السابقة، أشخاص عاديون لا نعرف عنهم شيئا، سوى أن النجاشي قال في حق واحد منهم ثقة. هؤلاء هم الذين يستحكم فيهم إشكال الإرسال أيها الإخوة، هؤلاء هم الذين يستحكم فيهم إشكال الإرسال، وهؤلاء لا أبالغ أيها الإخوة إن قلت إنهم عدد ضئيل جدا في الرواة، ومن شكك فيما أقول فليعمل قائمة ويقارن، يستخرج الأقسام ويشوف. لا يتجاوزون أيها الإخوة لعله 20 راوي في كل الرواة. خب هؤلاء إن أمكن لإنسان أن يعتمد على الشهادات السابقة ويبني على أصالة الحس المباشر، يحكم هنا أيضا الصيغة العقلائية، فبها ونعمت. وإذا لم يمكنه فلا يبقى أمامنا أيها الإخوة إلا شيء واحد، وهو أن يقال ما المحذور في أن نلتزم. طبعا نحن نبني على التمسك بالسيرة هنا بلا ريب ونجزم بهذا بعد القرائن المتقدمة، لكن لو استحكم الإشكال في هذه المفردات القليلة من الرجال فنقول ما المحذور في أن نلتزم بأن لا نعتمد عليهم من جهة الخبر والنبأ، لا نعتمد يعني على توثيق النجاشي والشيخ لهؤلاء الحدود 20 رجل، على توثيق النجاشي والشيخ أو تضعيفهم لهؤلاء من باب الخبر والنبأ، فنقول بأننا نعتمد تنزلا، أقول نعتمد على قول الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي في حق هؤلاء على قانون آخر غير قانون الخبر، وهو لأن شرائط حجية الخبر ما توفرت مثلا فيهم، نعتمد فيهم على قانون آخر وهو قانون رجوع الجاهل إلى العالم، الرجوع إلى أهل الخبرة. وشرط الرجوع إلى أهل الخبرة هو أن لا تكون المدارك الفنية التي على أساسها كان ذلك الخبرة خبرة في هذه الموارد قد وصلت إلى غيره. ولا شك ولا ريب أن التراث الرجالي الهائل والكبير الذي وصل إلى الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي لم يصل للمتأخرين، فإن 120 كتاب التي تحدثوا عنها في كتبهم والتي وصلت أو أدفرها إليهم وصنفوا على أساسها كتبهم لم تصل إلينا، أليس كذلك؟ ولا نعلم
عندما قالوا فلان ثقة قد يكون موجود في كتب متصلة إلى الإمام الذي عاصر، قد يكونون امتلكوا كلمات واضحة وقد لا يكونون. على أي حال هم بلحاظ من وثقوه، يعني في لحاظ هذه المساحة الضئيلة، لا شك ولا ريب أنهم أهل خبرة. هم تقولون أنتم قلتم قبل يومين أو ثلاث بأنهم مجتهدون ونحن أيضا مجتهدون، فلنحقق. أقول أدوات الخبروية التي وصلت إليهم بلحاظ خصوص هذا القسم الذي على أساسه وثقوه لم تصل إلينا. هم يقولون بأننا نوثق بالنقل، خب هذه الكتب التي نقلوا منها هذا التوثيق لم تصل إلينا، والشيخ يشهد لك بوثاقة هذا الرجل وهو يعرف، خصوصا الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي خب على نفس المباني، أن هذا التوثيق إنما يكون لأجل العمل بالروايات والأخذ بها وتمييز من يعتمد على روايته ممن لا يعتمد، كما صرح لنا في كتاب العدة. فإذا كان الشيخ خبرة في الرجال يقينا، ونحن ينبغي أن نكون خبرة لو كان الرجوع من باب الخبروية، لكن مدارك الخبروية وصلت إليه ولم تصل إلينا، فهذا يميزه عنا من جهة من الجهات، لأن تراث الطائفة إلى عصره وصل إليه أو جله وصل إليه ولم يصل إلى المتأخرين. فبالنسبة لنا الشيخ خبرة بلحاظ هذا القسم فيما لا يمكننا أن نكون فيه خبرة، فنحن جاهلون وهو عال بلحاظ هذا. هذا مو أكثر من رجوع المستفتي إلى المفتي، مش أكثر منه. فتكون حجية إخباراتهم في غير هذا المورد على أساس ما بنينا عليه، وفي خصوص هذه المواد القليلة جدا تكون توثيقاتهم حجة من باب رجوع الجاهل إلى العالم، ما دامت المدارك وصلت إليهم ولم تصل إلينا. أمكنهم التخصص فيه لأنه وصلت إليهم المدارك، ولم يمكننا ولا يمكننا لأنه لم تصل إلينا. وعلى هذا الأساس فنحن جهلنا بلحاظ هؤلاء مطبق، لأنه لا طريق لنا غير قول الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ثقة، بينما هم السبيل أمامهم كان مفتوحا فشخصوا أن فلان ثقة وفلان ضعيف بلحاظ هؤلاء. فيكون رجوعنا إليهم بلحاظ هذه المفردات القليلة على أساس الرجوع إلى أهل الخبرة، ولا يقع أي محذور أيها الإخوة فيما لو بنينا في باب الرجوع على قسم من التوثيقات بأن أقوالهم فيها حجة من باب الرجوع إلى الخبر لأن شرائط الخبر توفرت، وفي قسم آخر من باب الرجوع إليهم من باب أهل الخبرة لأن شرائط الخبر ما توفرت وشراعة رجوع الجاهل إلى العالم والمستفتي إلى المفتي توفرت. النتيجة أن قولهم يكون حجة في هذا المورد. ما الإشكال فيه؟ إذا كان هناك إشكال فلا بأس ببيانه. شو المانع؟ مبنيين في موردين في موضوعين مش في موضوع واحد، لا مانع من هذا. شو المشكلة في القسم الذي لم نصل؟ طبعا هذا كله تنزل أنا قلت، وإلا نحن نبني على أصالة الحس المتصلة، لأن الصيغة العقلائية التي تبني فيما من شأنه أن يكون حسيا على الحس في تمام الطبقات مش في طبقة واحدة، نحن نبني على ذاك. لكن لو بقي شخص لم يقتنع بذاك نقول ما المانع من أن يكون قسم من التوثيقات توافرت فيه شروط الحسية نعتمد عليه من باب الحس، وقسم آخر لم تتوافر فيه شروط الحسية لكن توافر لمن قال لك قراءة حسية، توافر له ما يجعله خبرة بالوثاقة فقال ثقة ولم يصل إليك، هذه القراءة لم تصل إليك، بالنسبة لك انسد الباب أمامك، باب الخبرة انسد بالنسبة لهم غير مسدود. فعندما يقول النجاشي أو الشيخ في حق شخص أنه ثقة أو ضعيف وصل إليه ما يدل على الضعف والوثاقة، نحن لم يصل إلينا شيء، فنحن جاهلون وهم أهل خبرة بلحاظ هذا الأمر. ف
فنرجع إليهم من باب رجوع الجاهل إلى العالم فيما يترتب عليه أثر شرعي، لأن المفروض أن هذا الرجل الذي يقولون في حقه ثقة وقع في سند من الأسانيد الذين نستنبط منها حكم شرعي إما إلزامي أو ترخيصي أو إلى ما هنالك. فكل شرائط رجوع الجاهل إلى العالم متوفرة، نفس القانون اللي يطبق في رجوع زيد بن أرقم إلى الفقيه لأخذ الفتوى منه نطبقه في هذا القسم في رجوعنا إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. وعلى هذا الأساس لا يبقى شيء باسم مشكلة الإرسال. وإذا كان الأمر كذلك فتكون هذه الشبهة مدفوعة بهذا البيان. البحث القادم يقع إن شاء الله، نعود إلى الشعبة الثانية التي ينبغي أن تكون هي الشعبة الثانية. والشعبة الثانية يقال سلمنا كل ما قلته ولو جدلا، ها سلمنا أن الاعتماد كان على الحس والحس المتصل أيضا، لكن من أين لنا أن نثبت وثاقة هذا الحس؟ من أين لنا أن نثبت وثاقة هذا الحس؟ فقد يكون الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي كما رووا روايا وغيرهم روى أيضا لنا روايات في أسانيدها فقاط وضعفاء قد يكونون اعتمدوا أيضا في التوثيق والتضعيف على رجاليين فقاط وضعفاء، كما اعتمد الشيخ العلامة أعلى الله مقامه على العقيقي مع أنه جاء وذكره في القسم الثاني، ما اعتمد عليه كثيرا في القسم الأول. هذه الشبهة ما هو جوابها؟ إذا تمت هذه الشبهة بعد تمت كل شرائط، إذا تم الجواب عليها تمت كل شرائط العمل بأقوال الرجاليين واندفعت كل الشبهات إن شاء الله سيأتي تتمة الحديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.